هنا طهران،
صوت فلسطين، صوت الثورة الإسلامية الفلسطينية. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا، إنه هو السميع البصير. صدق الله العلي العظيم.
فلسطين ملك للشعب الفلسطيني وجزء من الأرض الإسلامية، الكيان الغاصب لا بد أن يضمحل.
حملنا راية القرآن نهجا يبعث الإسلام يحيينا، ودرب محمد للقدس سيف مشرع يحمي فلسطينا. حملنا راية القرآن نهجا يبعث الإسلام يحيينا، ودرب محمد للقدس سيف مشرع يحمي فلسطينا. جهاد من درى القسام يفتح بالدماء أفقا يلاقينا، جهاد يصنع التاريخ يسحب في ذرى الأقصى ملايينا.
مستمعين الكرام، من صوت فلسطين، صوت الثورة الإسلامية الفلسطينية، نحييكم ونلتقي بكم في فترة بثنا هذه. يمكنكم التقاط برامجنا على موجتين قصيرتين، الأولى وطولها بالأمتار 31 مترا بتردد قدره 9500 كيلو هيرتز، والثانية وطولها 41 مترا بتردد قدره 7250 كيلو هيرتز. صوت فلسطين، صوت الثورة الإسلامية الفلسطينية.
بسم الله الرحمن الرحيم. سيداتي وسادتي، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. من صوت فلسطين، صوت الثورة الإسلامية الفلسطينية، نحييكم ونقدم لحضراتكم نشرة للأنباء نبدأها بالعناوين. بمناسبة الأعياد اليهودية، المستوطنون يصعدون من اقتحاماتهم للأقصى المبارك. كتيبة جنين تزف الشهيد تامر النشرات الذي ارتقى متأثرا بإصابته الأسبوع الماضي. الأسير ناصر أبو حميد يدخل في غيبوبة، ومؤسسات الأسرى تحذر من ارتقائه في أي لحظة. تفاصيل الأنباء يقرأها على حضراتكم محمد باقري. نبدأ وأخبرنا من القدس الشريف، حيث اقتحم عشرات المستوطنين باحات المسجد الأقصى المبارك من جهة باب المغاربة في اليوم الثاني لما يسمى بعيد الحانوكا العبري. ونشرت دائرة الأوقاف الإسلامية في القدس لأن مجموعات من المستوطنين اقتحمت المسجد ونفذت جولات استفزازية في باحاته، لافتة إلى أن شرطة الاحتلال نشرت عناصر عند أبواب الأقصى وفي البلدة القديمة وفرضت قيودا مشددة على دخول المصلين. الزميل جمال محسن والتقرير التالي.
لليوم الثاني تواليا يدنس المستوطنون باحات المسجد الأقصى المبارك بحراسة مشددة من قوات الاحتلال فيما يعرف بعيد الحانوكا. من جهة باب المغاربة يتسلل عشرات المستوطنين على شكل مجموعات وينفذون جولات استفزازية في ساحات الأقصى، ويتلقون شروحات عن الهيكل المزعوم ويؤدون شعائر تلمودية. ولتأمين اقتحام المستوطنين تنتشر قوات الاحتلال بكثافة داخل القدس القديمة منذ ساعات الفجر الأولى، وتفرض تشديدات على دخول المصلين وتمنع الأهالي من دخول المسجد الأقصى لأداء صلاة الفجر. كما نشرت الحواجز العسكرية في السوق وعلى الطرقات المؤدية لأبواب الأقصى. وردا على منظمات الهيكل المزعوم، يرابط مئات المقدسيين في ساحات المسجد طيلة أيام العيد الثمانية.
بعدوني 6 شهور من 15/6 لآخر 12، فوتوني الجمعة وسبت وأحد، وبعدين منعوني كمان مرة أفوت في صلاة الفجر اليوم الاثنين، نكلوا فيي وضربوني وأطلعوني من وسط الأقصى من باب حطة لباب السباط، أطلعوني من حق الأقصى، هذا الأقصى حقي أنا، ربيت وترعرعت في الأقصى المبارك، أنا بيت بعيد وهو بيت أبوي بعيد 3 دقائق عن الأقصى.
بناشد كل المقدسيين العائلات المقدسية إنه من كل عائلة فرد، من كل عائلة فرد إنه ينزل يرابط داخل المسجد الأقصى، وربنا راح يمدكم ببركات إن شاء الله من السماء. وبناشد كل العالم اللي داخل فلسطين واللي خارج فلسطين، بقول لهم الرباط 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 فرض عين على كل مسلم، الرباط انتظار الصلاة والصلاة. يا عمي انتوا فوتوا تعبدوا، شو بدكم تعملوا؟ من ايش خايفين؟ قل يأتيكم الموت لو كنتم في بروج مشيدة، من ايش بدكم تخافوا؟ هذا احتلال هش.
حكومة الاحتلال تستغل الأعياد بهدف التصعيد في مدينة القدس عبر تبرير الاقتحامات وإغلاق منافذ المدينة المقدسة وعزلها عن محيطها وتحويلها إلى ثكنة عسكرية وتوفير الحماية الكاملة للمستوطنين لاستباحة المكان وفرض وجودهم داخل المسجد.
وحول تصعيد المستوطنين لاقتحاماتهم للأقصى المبارك بحجة الأعياد اليهودية، يقول معروف الرفاعي المستشار الإعلامي لمحافظة القدس:
الجمعيات الاستيطانية نتيجة الانتخابات الإسرائيلية الأخيرة أعطت ضوء أخضر كبير للمقتحمين ولغلاة المستوطنين الذين عادة ما يتزعمون مثل هذه الاقتحامات، ووعدهم بن غفير بأنه هو ونتنياهو الآن يمتلكون الغالبية في الكنيست، وبأنهم سيمررون قرارات تخدم المستوطنين وتخدم اقتحاماتهم. الآن الذي يتزعم هذه الاقتحامات هي زوجة بن غفير، يعني بن غفير سلم الراية الآن بما أنه أصبح يعني له منصب سياسي، سلم الراية لزوجته التي عادة ما تظهر وهي تمتشق سلاحها وتتفاخر بأنها مسلحة وتدعو إلى قتل كل عربي يعني يريد أن يتوقف أمام هذه الاقتحامات. الخطير في الموضوع أن الجمعيات الاستيطانية الآن يعني لم تعد تكتفي بمثل هذه الاقتحامات، ولكنها تريد أن تضع لها قدما في المسجد الأقصى بشكل دائم، وهي الآن طالب ووعدوا أيضا من بن غفير ومن باقي المتطرفين الذين نجحوا في الانتخابات الإسرائيلية الأخيرة، وعدوا بأنهم سيسعون إلى إصدار قرارات من الكنيست الإسرائيلي ومن المؤسسة الأمنية الإسرائيلية بأن يسمح للمستوطنين بالدخول إلى المسجد الأقصى حتى في الساعات الصلوات التي بالعادة يمنع اليهود من دخول المسجد الأقصى.
إلى خليل الرحمن، حيث اقتحمت مجموعة من المستوطنين المسجد الإبراهيمي وسط المدينة تحت ذريعة حلول عيد الأنوار. وأشار مدير أوقاف الخليل نضال الجعبري إلى أن عشرات المستوطنين بحماية قوات الاحتلال اقتحموا المسجد وأوقدوا شمعدانا بذريعة الاحتفال بالأعياد اليهودية. وإلى قلاع المقاومة، حيث شيعت حشود من المواطنين جثمان الشهيد تامر النشراتي الذي ارتقى فجر اليوم متأثرا بإصابته بانفجار وقع قبل عدة أيام خلال مهمة من مهام الإعداد والتجهيز في مخيم جنين. وشهيد تامر أحد عناصر وحدة الهندسة في كتيبة جنين سرايا القدس، وشارك دوما في التصدي لهجمات الاحتلال على جنين. الزميلة سميرة الكاشف والتقرير التالي.
من جنين الإباء يلتحق تامر النشرتي أحد مقاتلي كتيبة جنين بإخوانه الشهداء بعد أن ارتقى متأثرا بجروحه التي أصيب بها قبل أيام خلال انفجار في مهمة من مهام الإعداد والتجهيز ضمن عمله المقاوم في صفوف كتيبة جنين، في حادثة ألمحت الكتيبة إلى إمكانية وقوف الاحتلال خلفها، إذ أشارت إلى أنها تزامنت مع تحليق طائرات مسيرة في الأجواء. أحد فرسان الكتيبة وواحد من أبرز مقاتليها الشجعان الذين لبوا نداء المقاومة ترجل عن صهوة جواده ليترك سيرة جهادية وسلوكية زاخرة بالعطاء جمعت حول نعشه آلاف المواطنين وثلة من إخوانه المقاومين وعددا من ممثلي الفصائل ضمن موكب تشييع مهيب.
الرسالة الواضحة التي توجهها الحركة أن المقاومة مستمرة وأن المقاومة لن تتوقف باستشهاد أحد أو اعتقال أحد. نحن جاهزون للتصدي لاقتحامات مخيم جنين وكل قرانا ومدننا الفلسطينية.
موكب التشييع انطلق من أمام المستشفى الاستشاري إلى منزل عائلة الشهيد، حيث تم إلقاء نظرة الوداع عليه، ثم أديت صلاة الجنازة على جثمانه ليوارى في الثرى بمقبرة الشهداء بالمخيم. وأكدت كتيبة جنين أن الشهيد كان من أوائل المنتسبين لصفوفها، وقد تولى أكثر من مهمة جهادية مباركة وقام بأداء واجبه على أكمل وجه، مؤكدة أن ارتقاء القادة الشهداء يزيدها عزيمة وقوة حتى دحر الاحتلال عن كامل أرض فلسطين.
وفي قلاع المقاومة أيضا، حيث أكدت مجموعات قباطية التابعة لسرى القدس أن مجاهديا نصبوا كمينا محكما لجنود الاحتلال عند مفترق بلدة عرابة جنوب جنين. وأوضحت المجموعات في بيان لها أن استهدفت قافلة لجيش الاحتلال مكونة من 5 دوريات وهي في طريقها إلى معسكر دوتان. وأشارت إلى أن المقاومين أمطروا القافلة بصليات كثيفة ومتتالية من الرصاص من مسافة قريبة، محققين إصابات مباشرة. إلى ملف الأسرى، حيث نقل مكتب إعلام الأسرى عن عائلة الأسير المريض المصاب بسرطان ناصر أبو حميد تأكيدها دخوله في غيبوبة نقل على إثرها من عيادة سجن الرملة إلى مستشفى أساف هاروفي بالداخل المحتل. الأسير أبو حميد بات في وضع صحي خارج للغاية، وقد بدأ الأطباء بإعطائه جرعات كبيرة من المسكنات في محاولة منهم للسيطرة على وضعه الصحي. وحول مستجدات الأوضاع الصحية للأسير المريض ناصر أبو حميد، يقول رئيس الهيئة العليا لمتابعة شؤون الأسرى والمحررين أمين شومان:
يعني الوضع الصحي للأسير ناصر أبو حميد أخذ التدهور السريع، حيث بدأ يدخل في غيبوبة لفترات طويلة ويتناول كمية كبيرة من المسكنات للتغلب على الألام المتواصلة داخل جسده بعد أن انتشر السرطان بشكل غير عادي وغير مسبوق في كافة أنحاء جسده. الكلام يكاد لا يخرج من فمه وبشكل متقطع وضعيف جدا، بدأ يفقد ذاكرة ولا يعرف من حوله، وتم نقله بشكل سريع إلى أحد المشافي المدنية الإسرائيلية، وهو في هذه الحالة وهو الآن في موت بطيء داخل هذه المشافي. وكما تعلمون هذا المرض الخبيث لا يوجد له أي علاج سوى المسكنات التي أصبحت المناعة فيها لدى الأسير ناصر أبو حميد تكاد تكون صفرا بسبب خطورة حالته الصحية والتراجع الكبير الذي طرأ عليه، حيث أنه لا يستطيع تناول الطعام والشراب في هذه الأثناء ولا يتناول سوى المسكنات الثقيلة.
وفي ملف الأسرى أيضا، حضرت لجنة الأسرى للقوى الوطنية والإسلامية من استمرار سياسة الإهمال الطبية التي ينتهجها الاحتلال بحق الأسرى. جاء ذلك خلال وقفة في الاعتصام الأسبوعي أمام مقر اللجنة الدولية للصليب الأحمر في غزة، كما عبر المشاركون عن غضبهم واستنكارهم إزاء قرار الاحتلال بإبعاد الحقوقي الفلسطيني صلاح الحموري. الزميل ميسر بيومي والتقرير التالي.
معاناة مستمرة تتضاعف في فصل الشتاء، خاصة عند الأسرى الذين يعانون من أمراض مزمنة. في الاعتصام الأسبوعي أمام مقر اللجنة الدولية للصليب الأحمر بغزة، حذرت لجنة الأسرى للقوى الوطنية والإسلامية من استمرار سياسة الإهمال الطبي التي ينتهجها السجان.
أكثر من لجنة الأسرى للقوى الوطنية والإسلامية لدعما وإسنادا للأسرى المرضى في سجون الاحتلال، لا سيما الأسير المريض القائد ناصر أبو حميد والأسير القائد وليد دقة وكل الأسرى المرضى الذي وصل عددهم أكثر من 700 أسير في سجون الاحتلال. وأيضا نحن سنسلم رسالة بخصوص المبعد قصرا إلى فرنسا الحقوقي والناشط صلاح الحموري الذي هو ابن القدس.
في الوقفة أيضا استنكر الجميع الدور الباهت للمؤسسات الحقوقية الدولية التي تقف متفرجة إزاء الظلم الصهيوني المستمر بحق الأسرى المرضى خاصة والأسرى عامة، كما طالبوها بأن يكون لها موقف جاد إزاء ترحيل المحامي صلاح الحموري للضغط على المحتل لإلغاء هذا القرار.
شنت قوات الاحتلال حملة اعتقالات ومداهمات في مناطق متفرقة من القدس والضفة طالت 12 مواطنة. وفي القدس تركزت الاعتقالات في صور باهر، وكان بينهم نجل نائب في المجلس التشريعي الفلسطيني أحمد عطون وعدد من أفراد عائلتي واعتقالات أخرى في بلدة حزمة. أصدرت سلطات الاحتلال قرارا بمصادرة حوالي 3500 دونم من أراضي المواطنين في بلدة عقربة جنوب نابلس، وتعود ملكية الأراضي لبني جابر وكانت مسجلة باسم أحد المخاتير، واستند الاحتلال إلى قانون أملاك الغائبين لإعلانها أملاك دولة. للمزيد من التفاصيل حول هذا الموضوع نستمع وإياكم إلى تقرير الزميل معين بكر.
الغول الاستيطاني ما زال يبتلع المزيد من أراضي المواطنين، وهذه المرة كانت السرقة من أراضي بلدة عقربة، ما يقارب 4500 دونم من أراضي المواطنين هناك تحولت من الملكية الفلسطينية إلى ملكية دولة الاحتلال.
هذه المنطقة يعني في الآونة الأخيرة شهدت هجوم استيطاني شرس بذرائع مختلفة، إما أوامر عسكرية أو إنشاء أبوار استيطانية. هذه المنطقة مثل أي بلدة فلسطينية تعاني، وبالتالي يعني لدينا مخاوف من إقامة مسار سياحي في هذه المنطقة، على اعتبار أنه يعني منطقة الكرن تعتبر المنطقة الأعلى في منطقة الأغوار، والأراضي المصادرة هي يعني ملك لحمولة كاملة، حمولة بني جابر في بلدة عقربة، والتي تعدادها يقارب حوالي 4000 دونم تحت ذريعة أملاك الغائبين.
تمتد أراضي عقربة إلى حدود الأردن، وتبلغ مساحة البلدة 144 ألف دونم. هذه السيطرة ستكون مقدمة للمزيد من الاستيطان في جنوب وغرب نابلس، وهي المنطقة التي أنهكها الاستيطان بعشرات المستوطنات والبؤر والشوارع الاستيطانية.
بهذه الفترة نحاول بشتى الطرق إيقاف هذه العربدة الاستيطانية المتطرفة بكل الطرق وبكل الوسائل المتاحة لنا، بالجوانب القانونية والجوانب الشعبية، وأيضا الضغط الدولي ضد هذا الاحتلال وضد هذا الاستيطان الغاشم. الإدارة المدنية في هذه الفترة أصبحت هي إدارة صهيونية متطرفة تحاول سلب وسرق هذه الأراضي الفلسطينية التي أيضا يعني يعتاش منها الفلسطينيين بشتى الوسائل.
لقد سلمت اتفاقية أوسلو عنق الأرض الفلسطينية للاحتلال بعدما تركت 60% من الضفة لإدارة دولة الكيان، ما يشكل خطرا محدقا بالوجود الفلسطيني ما لم يتم التنصل من هذه الاتفاقية التي داسها الاحتلال منذ عقود تحت قدميه.
وفي الختام هذا تذكير بالعناوين. بمناسبة الأعياد اليهودية، المستوطنون يصعدون من اقتحاماتهم للأقصى المبارك. كتيبة جنين تزف ابنها الشهيد تامر النشراتي الذي ارتقى متأثرا بإصابته الأسبوع الماضي. الأسير ناصر أبو حميد يدخل في غيبوبة، ومؤسسة الأسرى تحذر من ارتقائه في أي لحظة. بهذا وصلنا وياكم إلى ختام نشرتنا للأنباء من صوت فلسطين، صوت الثورة الإسلامية الفلسطينية. شكرا على حسن المتابعة وإلى اللقاء.
فلسطين اليوم.
بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تبارك وتعالى نستعين. اللهم صل على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. حضرات المستمعين الأفاضل في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نحييكم أيها الكرام ونرحب بكم في لقائنا المتجدد من فلسطين اليوم. تحت عنوان الأقصى وغطرسة الأعياد اليهودية، سنبقى وإياكم في هذا البرنامج مستمعين الكرام. كما وسنمر من خلال لقائنا لهذا اليوم عند الفقرات التالية مستمعين مستمعاتنا، أولى الفقرات ستكون نداء غزة. بعدها سننتقل أحبتي الكرام لنتوقف وإياكم عند استماعنا إلى تقرير في إطار حديث البرنامج، وكذلك استضافة الدكتور حسن خاطر رئيس مركز القدس الدولي في هذا البرنامج. كما في نهاية المطاف سنتوقف وإياكم عند فقرتنا مع الشهداء عند حياة شهيد آخر من شهداء فلسطين المحتلة. إذن مع تمنياتنا لكم بالمتابعة حتى نهاية هذا البرنامج مستمعينا الأكارم، سوف نتوقف في هذه اللحظات عند فقرتنا نداء غزة، نستمع إليها والزميلة ندى فاضلي.
نداء غزة. أهلا بكم مستمعينا الكرام. حذرت وزارة الصحة في قطاع غزة من أزمة قد تمس حياة المرضى بسبب منع سلطات الاحتلال إدخال أجهزة ومعدات تساعد على تشخيص الأمراض وأخرى تستخدم في إجراء العمليات. ومن بين الأجهزة التي يمنع الاحتلال إدخالها أجهزة الأشعة التداخلية التي تستخدم في علاج الجلطة وإجراء عمليات القسطرة. الزميل فؤاد سلامة والتقرير التالي.
بعد مرور السنوات ما زالت تفاصيل المشهد على حالها وكأن السنين لم تمر. وزارة الصحة تعاني نقص الأدوية والمعدات، تمنع سلطات الاحتلال دخول الأجهزة التي تساعد في تشخيص المرضى وبعض قطاع الغيار.
الاحتلال الإسرائيلي لا زال يمارس دورا عنصريا بحق مرضى قطاع غزة. أولى هذه الممارسات هو عدم توفر الدواء والعلاج في داخل مستشفيات قطاع غزة، مما يضع حياة المرضى في خطر مستمر، إضافة إلى أنه لا زال يقوم بمنع إدخال الأجهزة الطبية والتشخيصية إلى مستشفيات قطاع غزة، مما يعيق عملية التشخيص المباشر للحالات المختلفة وكذلك التدخلات الطبية التي من شأنها إنقاذ حياة مئات المرضى في داخل مستشفيات قطاع غزة.
تمنع سلطة الاحتلال إدخال أجهزة الإشعة التداخلية التي تستخدم في علاج الجلطات وإجراء عمليات القسطرة، مما يشكل تهديدا لحياة كثير من المرضى.
بعض هذه الأجهزة ممنوع من الإدخال منذ حوالي عام، بعضها يعني قدمت طلبات الحصول على التنسيق والموافقة للسماح لإدخالها ثلاث مرات، البعض يعني قبلت بالرفض والبعض يعني يتم الإجابات من قبل الاحتلال إنه ما زالت تحت الفحص الأمني.
منع الأجهزة الطبية وقطع الغيار للأجهزة الموجودة يفاقم من الوضع الطبي الصعب في مستشفيات غزة.
تكدس يعني قوائم الانتظار المرضى بحيث لا يستطيع أن يتلقوا هذه الخدمة، وأيضا تطول قوائم الانتظار في أو تؤجل إجراء العمليات الجراحية، وهذا يتسبب في زيادة آلام المرضى ومعاناة المرضى.
وزارة الصحة تقول أنها تواصلت مع جهات عدة من أجل الضغط على الاحتلال لإدخال الأجهزة والمعدات وقطع الغيار للأجهزة الموجودة التي تم شراء بعضها بتمويل من جهات دولية.
حقيقة نحن خاطبنا المجتمع الدولي وكل المؤسسات الحقوقية والمؤسسات الدولية للضغط على الاحتلال، وزودناهم بكل الأوراق اللازمة وكل العقود التي وقعت مع هذه الشركات الموردة فيما يتعلق بالأجهزة الطبية، إلا أن الاحتلال ما زال يتعنت بمنع إدخال هذه الأجهزة.
مرض، فقر وحصار مركب، معادلة قهر المواطن في غزة.
نشكر الزميل فؤاد سلام على هذا التقرير، ونتابع مستمعينا الكرام في نداء غزة، حيث شيعت جماهير شعبنا في مدينتي رفح وخان يونس جثامين 8 من شهداء لقمة العيش والذين كانوا على متن السفينة التي غرقت قبالة السواحل التونسية في منتصف تشرين الأول أكتوبر الماضي خلال محاولتهم الهجرة. ووصلت جثامين الضحايا عبر معبر رفح البري جنوب القطاع قادمين من السواحل التونسية إلى قطاع غزة عبر مطار القاهرة. الزميل عماد النتشة والتقرير التالي.
حرام على اللي بصير، شباب زي الورد تتهجر ليش؟ إذا الشباب ما عمروش البلاد مين بده عمر البلاد؟
بهذه الكلمات يلخص والد أحد ضحايا رحلة الموت مشهد الوجع والحسرة التي تعيشها العوائل المفجوعة بعد استلامها جثامين أبنائها الذين قضوا خلال محاولتهم الهجرة قبلة السواحل التونسية بحثا عن لقمة العيش. الغرق في الحزن على أبنائهم هنا لا سبيل للخروج منه هو الآخر، وكأنه مصير محتوم، ولا عزاء للكلمات في حضور المأساة التي يؤكدون أنها وليدة الحصار والانقسام والفقر.
شبابنا اليوم قاعدين بنطعمهم، احنا بندفع مصاري اللي بيع ذهب واللي بيع ذهب مرته واللي بيع ذهب امه واللي عشان يهاجر لمتى؟ لمتى احنا في وين؟ اذا احنا حكومتنا ما رفعتش لنا ورفعتنا لمين تجي؟ المال اللي بيجي لوين بروح؟ شباب زي الورد، من ادم لغير ادم، لا شاعت لا شاعر، لا اللي ماتوا هذول لمين؟ مين يدفع الثمن؟
في مكان اخر كانت صورة الحزن اشد قتامة على شباب ابتلع البحر احلامهم واجسادهم وترك لذويهم الألم، فباتوا لا يملكون بعدما حلت الفاجعة سوى أن يطالبوا أصحاب القرار بمنع تكرار هذه المأساة ووضع حد لمنع شباب غزة من اللحاق بذات المصير.
كفاية كفاية عذابات الأمهات، كفاية عذابات الآباء، كفاية أرامل الشهداء، كفاية. مطلوب من قياداتنا توفير لقمة عيش، بدناش نقول عالية بس على الأقل يقدر يعيشوا ويصبوا يبنوا أسر ويكونوا شبابهم. الشباب اللي طلعت كلها جامعيين، كلها مع جامعات، ما في شغل، ما في إشي مرزق.
الواقع الإنساني الصعب وضبابية المستقبل وغياب البرامج والسياسات التي قد تحد من تكرار هذه المأساة في أوساط الشباب هي القاتل للبحر كما يقول الكثير، محملين الجميع بلا أسماء أو ألوان سياسية مسؤولية ما جرى.
والله اللي بتحملها أولي الأمر في غزة وفي الضفة مسؤولية مشتركة، وهم الشباب ومستقبلهم والوضع اللي احنا فيه الصعب الحياة الاقتصادية.
المأساة قابلة للتكرار، هذا ما يؤكده الجميع، فرحلات الموت لم تتوقف بعد، ونزيف الشباب والأرواح سيتواصل كلما أطبق الواقع على المستقبل.
في وداع شهداء الغربة والذين قضوا غرقا يطالب الجميع هنا بضرورة وقف هذه المأساة وهذا النصف الذي يتعرض له الفلسطيني تحت الحصار وسياسات الإفقار والتي دفعت بالشباب إلى البحث عن المخاطر في البحار.
مع نهاية تقرير الزميل عماد النتشة نأتي أعزائي المستمعين إلى ختام فقرتي نداء غزة. عودة إلى الأستوديو.
التحايا موصولة لحضراتكم مستمعينا الكرام، وبرنامجنا فلسطين اليوم الأقصى وغطرسة الأعياد اليهودية محور حديثنا في هذا البرنامج. إليكم التساؤلات التالية: ما الذي تعنيه خطوة تصعيد المستوطنين اقتحام الأقصى في الأعياد اليهودية؟ وتداعيات الغطرسة التي يمارسها الاحتلال ومستوطنه على مكانة المسجد المبارك، وكيف يجب أن تكون ردود الفعل لمواجهة المخاطر المحدقة بالمقدسات الإسلامية؟ الأقصى وغطرسة الأعياد اليهودية محور حديثنا. أهلا بكم من جديد مستمعينا الأفاضل أينما كنتم. لليوم الثاني لما يسمى بعيد الأنوار اليهودي اقتحم عشرات المستوطنين اليوم الاثنين المسجد الأقصى المبارك من جهة باب المغاربة بحراسة مشددة من قوات الاحتلال. وفرضت شرطة الاحتلال فجر اليوم تشديدات وتضييقات على الوافدين لأداء صلاة الفجر في المسجد الأقصى المبارك، ومنعت بعض الشبان والنساء من الدخول إلى باحاته. وانتشرت قوات الاحتلال على بوابات الأقصى والبلدة القديمة وفرضت قيودا على دخول المصلين من الشبان والنسوة، ومنعت بعضهم من الدخول إلى المسجد، مما دفعهم لأداء الفجر في أقرب نقطة تمكنوا من الوصول إليها. وفي الكثير من المناسبات تمنع قوات الاحتلال المصلين الدخول إلى المسجد الأقصى المبارك لأداء صلاة الفجر وصلوات أخرى في انتهاك واضح أمام أنظار العالم أجمع. الزميل إسماعيل عطايا والتقرير التالي.
مع اقتراب العام الحالي من الانتهاء تبدأ مراسم احتفال الاحتلال بما يسمى عيد الأنوار اليهودي أو الحانوكا. الحانوكا وتعني تدشين في اللغة العبرية، ترمز إلى تدشين الهيكل المزعوم بحسب الرواية اليهودية. ومن خلال الاحتفال بهذا العيد يحاول الاحتلال إيصال رسالته إلى الفلسطينيين القاضية بفرض سيطرته وهيمنته على المسجد الأقصى واستكمال بناء الهيكل. واستعدادا لهذا العيد الذي يستمر 8 أيام، نصبت جماعات المستوطنين شمعدانا ضخما عند حائط البراق كأولى خطواتها لاستغلال العيد بممارسات تهويدية للأقصى. ما تسمى جماعات الهيكل تتخذ من خلال عيد الحانوكا مناسبة إضافية لتنفيذ اقتحامات واسعة للمسجد الأقصى في محاولة لتغيير الوضع القائم في المسجد عبر إقامة طقوس خاصة بهذا العيد. تتمثل خطورة عيد الحانوكا العام الحالي بوجود الشخصية الأكثر تطرفا في حكومة الاحتلال الجديدة، إيتمار بن غفير، على رأس ما تسمى وزارة الأمن الداخلي، وبكونه مشرفا على شرطة الاحتلال المسؤولة عن اقتحامات الأقصى، فإنه يعزز هذه الاقتحامات ويشجعها تمهيدا لإحداث تغيير ديموغرافي في المسجد ومدينة القدس. الجانب الفلسطيني ممثلا بدائرة الأوقاف الإسلامية وإدارة المسجد الأقصى يدركون حجم الضرر الناجم عن توسيع دائرة اقتحامات المستوطنين للمسجد، منذرين بكارثة خطيرة على وضعية المسجد الإسلامية والتاريخية، ما يجعل واقع التقسيم الزماني والمكاني للأقصى ممكنا.
نعم مستمعينا مستمعاتنا، ومع الشكر للزميل إسماعيل عطايا على هذا التقرير عن تصعيد وتيرة اقتحامات المستوطنين للأقصى المبارك بحجة عيد الأنوار اليهودي، نستضيف في برنامج فلسطيني اليوم مدير رئيس مركز القدس الدولية الدكتور حسن خاطر. دكتور حسن، أرحب بكم في لقائنا لهذا اليوم، السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله، حياكم الله.
الله يبارك فيك دكتور، وشكرا لإتاحة الفرصة لنا في هذا اللقاء. كيف يلخص المشهد اليوم في ظل اقتحامات المستوطنين للأقصى المبارك بذريعة العيد التوراتي الحنوكا؟
أصبحت الأعياد اليهودية يعني تشكل مقائد على المسجد الأقصى المبارك، يعني أراد الاحتلال أن يربط هذه الأعياد، وأراد هؤلاء المتطرفون من منظمات الهيكل كثير هذا القرار بربط المسجد الأقصى بأعياد اليهود، وكأن هذه الأعياد يعني وثيقة الصلة من الناحية التاريخية بالمسجد الأقصى. والحقيقة أنها يعني مواقف سياسية لا علاقة لها بالتاريخ ولا علاقة لها بارتباط هذه الأعياد بأي شكل من الأشكال بالمسجد الأقصى المبارك، ولكن الاحتلال يريد أن يستغل هذه الأعياد وأن يظهر وكأن المسجد الأقصى يعني لها الشيء الكثير ويعني لليهود الشيء الكثير من خلال محاولة الاحتفال بهذه الأعياد داخل ساحات المسجد الأقصى أو في المدينة المقدسة عموما. وهذا تزوير بالحقيقة وكذب على الناس، سواء على اليهود أنفسهم أو على الشعوب وعلى العالم، لأن المسجد الأقصى هو مقدس إسلامي لا علاقة له باليهود ولا علاقة له بأعياد اليهود.
نعم، طيب ماذا في التوقعات للأيام القادمة دكتور حسن؟ هل سنشهد تصعيد في وتيرة الاقتحامات؟
يعني الاقتحامات منذ الأمس هي موجودة ولكن ليست بأعداد كبيرة. يعني طبعا هناك سبب رئيسي لقلة الأعداد، وهو أن الحاقمية الرسمية لليهود والتي يعني تشكل زعاما حقيقيا لليهود المتدينين في دولة الاحتلال، هذه الحاقمية ترفض رفضا قاطعا ما تقوم به الحركة أو الدينية الصهيونية التي تريد أن تفرض يعني نفسها على المسجد الأقصى وعلى المدينة المقدسة. هناك أسباب دينية لدى اليهود المتدينين تمنعهم من الدخول إلى المسجد الأقصى أو إلى محيط المسجد الأقصى، يعني كما يظنونهم بأنه جبل الهيكل، وبالتالي ليسوا في المستوى المطلوب من الطهارة للدخول إلى هذا المكان. هذه المسألة مرتبطة في معتقداتهم بأمور معينة من ضمنها ظهور البقرة الحمراء الخالية من أي عيوب أو يعني ألوان أخرى غير اللون الأحمر، ليتمكنوا من الإقدام على الخطوة التي بعدها من الدخول إلى هذا المكان. وهذا موضوع ديني، لهذا السبب كانوا يضعون فتاوى دينية على أبواب ومداخل البلدة القديمة منذ احتلال الشطر الشرقي لمدينة القدس عام 67. هذه الفتاوى تحرم على اليهود الدخول إلى هذا المكان بأي شكل من الأشكال. عندما جاءت الحركة الصهيونية الدينية بزعامات يعني متعددة من أمثال بن كفير ويهود كليك وغيرهم من هؤلاء الحقامات، قاموا مؤخرا بالاتفاق بين منظمات الهيكل على انتزاع تلك الفتاوى الدينية، ووضعوا مكانها فتاوى أو هي دعوات لنقل لليهود بالدخول إلى المسجد الأقصى، وأن هذا الدخول سيباركهم يعني يعود عليهم بالسعادة وبالخير الواسع كما يقولون. وبالتالي هذا هو الصراع اليوم، هو تجاذبات قوية بين الصهيونية الدينية وبين الحاخامية التقليدية، لكن الأغلبية مع الحاخامية التقليدية. ولهذا السبب لم ينجح هؤلاء المتطرفون الصهاينة ومعهم كل منظمات الهيكل في حشد الأعداد المطلوبة. في كل مرة يعلنون ويعني قبل أيام من المناسبة بأنه سيكون هناك آلاف المقتحمين وآلاف المحتفلين من الصهاينة، ولكن عندما تأتي المناسبة نجد بأن الموجودين هم بضع عشرات وأحيانا بضع مئات، وفي غالبية الأحيان وهذا لدينا صور تثبت ذلك كثير من هؤلاء يتم يعني يدخل أكثر من مرة، يدخلوا في الفوج الأول ثم يدخلوا مثلا في الفوج الثالث أو الرابع مع تغيير في ملابسهم. وهناك صور تثبت هذا الموضوع، دليل أن هناك يعني أزمة أمام الصهيونية الدينية في ترسيخ تواجدهم في الأقصى باسم الدين اليهودي. يعني هذا موضوع واضح وهو يفسر يعني قلة هذه الأعداد لغاية اليوم.
نعم، في متابعة للأحداث كثيرا ما يدور الحديث دكتور عن مسؤولية بن كفير في تصعيد وتيرة الاقتحامات. لو عدنا في الذاكرة قليلا إلى الوراء، وبالتحديد قبل عام رئيس الكيان إسحاق هرتزوغ أشعل شمعة الحانوكا في الحرم الإبراهيمي، هنا هل من إجماع على عمليات الاقتحام ولا فرق بين يمين ويسار في الكيان؟
يعني بالنسبة للاقتحام المسجد الأقصى ليس هناك إجماع، يعني الإجماع هو في الحرم الإبراهيمي في الخليل، صحيح لأن الحرم الإبراهيمي يعني مكان ديني تاريخي بالنسبة لهم مرتبط بالقبور الأنبياء إبراهيم وإسحاق ويعقوب، لكن في المسجد الأقصى المسألة أكثر تعقيدا بالنسبة للعلاقة اليهودية، وهي مرتبطة بطقوس دينية، مرتبطة ب يعني خطوات محددة لا يجوز لهم حسب يعني معتقداتهم تجاوزها. لهذا السبب ليس هناك إجماع ديني يهودي على اقتحام المسجد الأقصى، لكن كما قلت الإجماع هو على عدم الاقتحام للأسباب التي أوردناها سابقا.
صح.
لهذا السبب هناك تجاوزات دولة الاحتلال نفسها مع الصهيونية الدينية لأنها هي التي أوجدتها، وهي التي يعني تريد أن تحطم من خلالها الموقف الديني التخريجي اليهودي الذي يمنع أو يعرقل أو يضع شروط صعبة للهيمنة على المسجد الأقصى المبارك، في حين أن الصهيونية الدينية اجتاحت كل هذه الشروط وكل هذه الحدود الدينية وتريد أن تفرض وجودها في المسجد الأقصى المبارك في أسرع يعني بأسرع وقت ممكن. والسبب في عدم قدرتها على ذلك هي في قلة الأعداد، ولهذا السبب يعني تلاحظ بأن دولة الاحتلال تحول القدس إلى سكنة عسكرية في كل المناسبات الدينية، إذا تهيئ كل الأجواء ليأتي أكبر عدد ممكن من هؤلاء الصهاينة، ولكنهم إلى الآن لم
يستجيبوا لدعوات منظمات الهيكل. ويبدو أن هذا التناقض بين الموقفين الصهيونية الدينية والحقائق التقليدية يعني ما زال يعرقل يعني الطموحات وأهداف الصهيونية الدينية التي تدعمها دولة الاحتلال والحكومة الإسرائيلية بشكل مباشر.
إذا كل المعطيات التي تفضلت بها دكتور حسن، يعني هل يمكن القول نحن أمام سيناريو إنهاء ملف الأقصى؟
نعم، هي دولة الاحتلال تريد إنهاء ملف الأقصى بأسرع وقت ممكن، ولهذا السبب منذ عام 2014 فيما أظن يعني أو قبل بسنة أو بعد بسنة ملف الأقصى موجود على مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي مباشرة وعلى مكتب نتنياهو منذ ذلك الحين، بمعنى آخر أنه أصبح من أولويات قادة دولة الاحتلال، وهم يريدوا أن يجدوا الرمز الديني بأسرع وقت ممكن لهذه الدولة، لأن هذه دولة استعمارية يعني تحتاج إلى مقومات حتى تستمر من وجهة نظرهم، ويعتبرون أن من أهم هذه المقومات هو بناء أو إيجاد الرمز الديني الذي يلتف حوله هؤلاء الصهاينة الذين لا يوحدهم أو كثير منهم لا يوحدهم هدف واحد. يعني اليوم هناك تناقضات كبيرة في المجتمع الصهيوني، هناك يعني أكثر من مليون روسي، حتى أن ديانتهم ليست اليهودية أو لا يكترثون حتى بالديانة اليهودية، هناك اليهود الشرقيين، هناك اليهود الغربيين، هناك يعني طبقات وأنواع مختلفة يعني تتسع الهوة بين يوما بعد يوم بين هذه الفئات، ولذلك هم حريصون على إيجاد الرمز الديني حتى يكون عنصر جديد في تجميع وتوحيد هذه التناقضات في دولة الاحتلال. فالهدف سياسي، يعني هم يسعون إلى تهويد المسجد الأقصى وإلى هدمه إذا استطاعوا من أجل بناء هذا الرمز الديني الذي يعتبرون أنه عنصر إيجابي في التخفيف من حسة هذه التناقضات وإيجاد قاسم مشترك بين الجميع.
نعم نعم. طيب، الرباط عنوان دائما ما يرفع لمواجهة اقتحامات المستوطنين، هل رباط المقدسيين كاف لصد هجمات المستوطنين على الأقصى؟ ماذا عن وحدة البيت الفلسطيني وأهميتها بهذا الشأن؟
الرباط لا شك هو اليوم هو نبض الحياة في المدينة المقدسة وفي المسجد الأقصى المبارك.
صح.
هو الذي يشعر الاحتلال بأن الأقصى له أهله وله المدافعين عنه، هو الذي يفزع المقتحمين ويخيفهم ويشعرهم أن هذا المكان ليس يعني نهبا لأطماعهم وليس سهلا الوصول إليه كما يريدون ومتى يريدون. الرباط يبعث في كل يوم رسائل كثيرة جدا، الاحتلال يفهمها بطريقته والعالم أيضا والمجتمع الدولي يفهمها بطريقته، لولا هؤلاء المرابطين لأصبح المسجد الأقصى وكأنه يعني منتدى أو مكان للرفاهية ولل يعني الأجواء تغيير الأجواء يعني من قبل هؤلاء المستوطنين، لأصبح مكان عادي يمكن الدخول والخروج إليه دون أن يلفت نظر أحد أصلا. لكن تلاحظ اليوم أن كل مستوطن يدخل إلى المسجد الأقصى المبارك تنشر صوره في كل العالم، كل جندي يطلق رصاصة في داخل المسجد الأقصى تنشر صوره وجريمته في كل العالم. هذا يعني سببه الرئيسي هو وجود هؤلاء المرابطين الذين حولوا كل هذه الممارسات والجرائم إلى حدث عالمي يعني يتابعه الجميع المسلمين وغير المسلمين في العالم. وأعتقد بأن هذا الدور هو دور مهم جدا، أن يعني يصبح الأقصى قضية أساسية، وما يجري في داخل المسجد الأقصى أصبح أولوية لدى كل المسلمين في العالم. وأظن بأن هذه الصور وتتابع هذه الصور وهذه المواقف وتوثيقها ونشرها هو في النهاية يمهد المرحلة القادمة بشكل كبير. هناك عمليات شحن في المواقف، وهناك عمليات رفع المعنويات، هناك عمليات يعني نشر للوعي في أوساط المسلمين وحشد للمشاعر وللعواطف خلف الأقصى وخلف القدس، وهذا كله مع الوقت يؤتي لثماره. يعني لا يمكن أن يولد الأقصى فجأة في وعي المسلمين وفي أذان المسلمين، الأقصى يتشكل على مدار كل هذه الأيام. وقضية الأقصى وقضية فلسطين التي رمزها الأقصى أعتقد بأنها تتنامى وتتجذر في نفوس شعوبنا العربية، وما رأيناه في مجال قطر في الأيام الأخيرة يعكس هذه الحقيقة. صح. أن كل ما كان يجري في الأراضي الفلسطينية لم يكن هباء ولا لم يكن يذهب في الهواء،
وإنما كان يستقر في المعنويات وفي القلوب وفي المواقف وفي النفوس، وقد رأيناه بالفعل في مئات المواقف والمشاهد التي يعني صورت ونشرت عن التفاف شعوبنا وجماهيرنا حول هذه القضية، وحتى التفاف شعوب إنسانية أيضا من غير المسلمين يعني رفعوا شعارات لفلسطين وهتفوا لفلسطين، وهذا كله أعتقد هو ثمرة الأحداث الجارية والتفاعل معها.
الحمد لله، ألف تحية وشكر لحضوركم معنا رئيس مركز القدس الدولي دكتور حسن خاطر، توقفتم معنا في هذه الدقائق، شكرا جزيلا لكم.
شكرا لكم.
إلا الأقصى إلا الأقصى يا عدوي لا ما تنسى،
إلا الأقصى إلا الأقصى يا عدوي لا ما تنسى،
يا عدوي لا ما تنسى،
إلا الأقصى إلا الأقصى يا عدوي لا ما تنسى، إلا الأقصى إلا الأقصى يا عدوي لا ما تنسى،
يا عدوي لا ما تنسى.
التحايا موصولة لكم مستمعينا مستمعاتنا في كل مكان أينما كنتم من فلسطين اليوم عبر أثير إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، وألف شكر وتحية لمتابعتكم الطيبة. وأما ننتقل إلى فقرة أخرى من فقراتنا الإنتاجية في هذا البرنامج، مسيرة شعب فلسطين تستمر من خلال إرادة أبنائها الذين ما زالوا على درب العطاء، درب الجهاد والتضحية والفداء، إلى مسيرة شعب فلسطين وفقرتنا مع الشهداء.
مع الشهداء.
الشهيد بلال البنا من سكان حي الزيتون جنوب مدينة غزة، ذاك الذي جمع بين طيب الخلق وشغفه للجهاد فالتحق بركبه منذ نعومة إظفاره، أحبه جميع من عرفه وشهد له بحسن الخلق، وفي حيه الكثير ممن يروون قصصا عن بلال، ذاك الشهيد الذي كان يتطلع للشهادة واللحاق بركب من سبقوه فكان له ما تمنى حيث ارتقى شهيدا. للحديث أكثر عن الشهيد بلال نرحب بوالده في هذه الحلقة المتجددة من برنامج مع الشهداء ليحدثنا عن بلال الإنسان والمقاوم والشهيد. بداية نتعرف عليك.
أنا والد الشهيد محمد عبد الفلاح البنا، والد الشهيد بلال.
والد الشهيد بلال البنا، يعني حدثنا في البداية عن الشهيد بلال.
والله بلال أول حاجة مريض واحد السيد انتشأ طبعا في المنطقة الزفور جرع الشام، شاب الأذكى الله، يعني شاب كان نشأته نشأة طيبة جدا، شاب كان هادي جدا، كان يتخلوا البحوق من طفولته خدوم عطاء، انتشر طبعا من طفولته بس الحال طبعا باقي اخوانه، انتشر طفولته بنفس الشمعة من بداية طفولته لحد طبعا استشهد. بلال كان الحمد لله رب العالمين عطاء كريم صادق بكل كلمة بحكيها، كان هذا كلام طبعا مش انا، لكل بالشد لكل اصدقاء بلال بالشد، كان الحمد لله رب العالمين. كان بلال يعني فيش إنسان بيعرفه اللي يحبه على مستوى العيلة عنا، حتى علاقته كانت مع أصحابه كانت علاقته معطاءة، علاقته كانت بعيد عن النفاق بعيد عن مصالح الذاتية، كان يحب أصدقائه كثير، مساعد كان أصدقائه، أي واحد كان عنده في بناء عنده حاجة تلاقي لك إياه. أول ما بادل إلا بلال بالنسبة لقيام الليل سد وامل بالله يا رجل بالسكان بلال قيام الليل دائما على القرآن، كلامه كان كلام بلال كان كلام يعني صدق، كان يعني عمري ما اتذكر انا كوالد بلال، عمري بحياتي ما شفته عصب، عمري ما شفته بلا ما اخذ لك السبب بوجهي، بل نطلع يعني انا رجل كبير مسن كنت اطلب من بلال شغله الاقي لك اياه والله قبل ما اطلبها يكون موجود عندي. حياته كانت تخلص يمكن مميزه عن الشباب اللي في سنه، مميزه عن الشباب في سنه، يعني هيك عندنا شباب ما شاء الله عليهم، لكن بلال ما شاء الله كان متفوق في المدرسة، انتشر طبعا المدرسة عندنا بالزيتون من مدرسة الزيتون، الحمد لله كمل الثانوية التحق بالجامعة، طبعا الحمد لله بس ما كملش كانت يعني الظروف المادية عندي صعبة، كان يعني حتى الأساس تبعونه كان يحبوه، كانت بل ما أخذ حتى الشغل بالعمل تبعه كان الحمد لله محب ويكون يحبوه. تقريبا نبدا صغير عن حياة بلال يعني.
شو ترتيبه بين اخوته؟
كان يعني هو رقم ثلاثة واخر ولد يعني.
متزوج بلال؟
نعم متزوج بلال وعنده ثلاث اولاد.
نتوقف مع فاصل قصير قبل ان نعود ونكمل حديثنا عن الشهيد بلال البنا، فابقوا معنا. استشهد بلال بعد استهداف طائرة صهيونية لمجموعة من المواطنين شرق مدينة غزة ليرتقي شهيدا. نكمل الحديث مع والد الشهيد بلال البنا ونجدد الترحاب به. والد الشهيد بلال، لو تحدثنا عن مواقف في حياة بلال قبل استشهاده.
قبل ما يستشهد بلال يعني عدة مواقف لبلال، أنا زوجتي سافرت على مصر إلى شهرين وعايش كنت لحالي بالبيت. كان بلال كل يوم الصبحيات قبل ما يطلع يميل علي، لأنه صار بالسكر كان يميل علي، إذا لقاني نايم يصحيني من خوم ما يكون السكر نازل أو السكر طالع. كان قبل ما يطلع بلال يجي قال يابا إذا لقاني صاحي يابا إيش عايز يابا كذا بكس عليك كذا، كان يحط لي المصروف لما أخذ عمره بحياته من الدنيا بيده لا يحط لي على الطاولة يخجل يعطيني أو يعطي الابن مج لفلوس يقول له خذ البلد يوم نفيدا. قبل ما استشهد بأيام كان بلال زاد حنانه كتير كتير كتير، فاهم كيف؟ في له موقف سواه معايا، كنت أنا بدي أسافر عند زوجتي على مصر فطلبت منه هو أصاب للجواز أجد الجواز. قبل ما استشهد بيوم أمن علي بلال قال يا بابا وين أنت؟ قال يا بابا أنا عند أخوك تحت بالضبط تحت مني يا أبو بصب يا بهيني جاي. إجا بلال عم الشيخ السوا قال يا بابا سمعت المبكر هذا عندك فاضية الله يا بابا أعطاني من أخذ حق المبكر هذا هو صار على بقول يا بابا بقول نعم بقول يا بابا أنا يمكن ما ألجعش نسيت أديك حق الجواز جدي الجواز بقول يا بابا إيش بتقول قال لا لا يا بابا لا يا بابا جدي يعني عشان يمكن الناس ما تشوفنيش عشان تبدأ تطلع الصبحية بدري فأعطاني حق الجواز جديته بلال طلع والحمد لله رب العالمين اجانا شهيد. حلاله كانت مميزه عن الشيخ مميزه يعني زياده عن اللازم.
طيب لو تحدثنا عن مشواره في مواجهه الاحتلال، مشواره الجهادي.
بلال من طفولته اختار الجهاد، من طفولته بلال التحق مع الاخوان بالجهاد الاسلامي.
حدثنا عن كيفيه استشهاده لبلال.
خرج بلال يعني ما عرفنا طبعا وين راح بلال، فجأنا انه جانا تلفون قالوا هاي بلال هاي بلال استشهد بالشرقي غير هيك كيف كيف اللي صار او ايش اللي صار معه صدقني يا اخي ما بنعرف اظن كان قائم على عمله.
طيب يعني يا حج يعني بعد استشهاد بلال وبالتاكيد يعني هناك الكثير من الشهداء الذين مضوا على ذات الطريق، يعني انت كوالد شهيد تودع فلذت كبدك كضريبه للانتماء للاسلام ولهذا الوطن ايضا، يعني شو بتحكي شو بتقول؟
أنا بقول المزيد المزيد من الشهداء، المزيد المزيد من العطاء. فلسطين محتاجة لدمائنا، محتاجة لشهدائنا، محتاجة للمقاومة ضد الاحتلال الغاصب، وانا بتمنى اتزوج كمان واحد واخلف اولاد زي البلاد واخليهم ان شاء الله للجهاد باذن الله للجهاد في سبيل الله، وان شاء الله ربنا يعطيني العمر واخلي كمان ولادي ولاد ولادي ان شاء الله يكملوا مسيره بلاد. حط النص حط النص حط النص.
هكذا كان بلال شهيدا يمشي على الأرض، فكان الاصطفاء الإلهي له ليرتقي شهيدا بعد أن أصر على تقديم الواجب قدر الإمكان واللحاق بركب المجاهدين في مقارعة المحتلة. فهنيئا لك الشهادة يا بلال، وإلى أن نلتقي وحلقة متجددة من برنامج مع الشهداء، نترككم في أمان الله.
بهذا وصلنا وإياكم إلى نهاية لقائنا مستمعينا الأكارم، نشكر لكم حسن المتابعة وحتى لقاء قادم في أمان الله.
إلى هنا وينتهي لقاؤنا لهذا اليوم، لنا معكم لقاء آخر غدا وفي كل يوم حتى تحرير كامل الأراضي الإسلامية المغتصبة. صوت فلسطين، صوت الثورة الإسلامية الفلسطينية.
أصفر عودك غنت فيك جنين. خوبك. شعب فلسطين نصرك بيدك أحكم بالسكين.